بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا للبقرة 5، وأما اختصاص الظهر بأول الوقت بمقدار أدائها بحسب حاله كما يعبر الفقهاء، هاي الإضافة مني ليست في المتن، والعصر بآخر الوقت بمقدار أدائها بحسب حاله فهو المشهور. هذه المسألة بعد أن ثبت لدينا أنه إذا زالت الشمس دخل الوقتان، وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر، على الخلاف الذي مر بدأ البحث هل إن أول الوقت بعد الزوال يختص بأداء صلاة الظهر، بحيث لو إن الإنسان غفل فصلى في هذا المقدار من الوقت صلاة العصر نسيانا تعتبر صلاة العصر باطلة؟ وهل لو ان الانسان لم يصلي الظهر والعصر الى اخر الوقت ثم صلى في هذا الوقت المختص بالعصر الاخير صلى صلاة الظهر، هل تعتبر باطلة أم لا؟ لا يوجد اختصاص بهذا المعنى. غاية الأمر أنه يوجد ترتيب بين صلاة الظهر وصلاة العصر، فإذا أبطل الترتيب عمداً بطلت الصلاة. أما أنه لو صلى العصر في الوقت المختص بالظهر غفلة ونسياناً، أو صلى الظهر في الوقت المختص بالعصر غفلة ونسيانا، فلا مشكلة، يوجد خلاف. واضح المسألة؟ هل هذا المقدار من الوقت الذي بعد الزوال بمقدار أداء 4 ركعات مختص بالظهر، بحيث لو ان الانسان صلى العصر في غفلة تقع باطلة؟ غفلة مو عمدا، عمدا باطلة لشرطية الترتيب، ام لا تقع باطلة؟ لان عدم الترتيب غفلة لا يبطل الصلاة لقاعدة لا تعاق. سيأتي تارة نقول ان هذا الوقت مختص بالظهر، وبالتالي فكأنك صليت العصر في غير وقتها لو صليت العصر في هذا الوقت، فبغض النظر عن الترتيب صلاة العصر تقع باطل. هذا رأيهم، ورأيهم يقول لا، هذا الوقت ليس مختصا بالظهر، تستطيع ان تصلي فيه العصر، لكن المشكلة التي تواجهك هي انه يجب ان تؤدي الظهر قبل العصر، فإذا تعمدت بطلت الصلاة، أما إذا كنت غافلا فصلاتك صحيحة، لأن الترتيب الإخلال بالترتيب سهوان لا يبطل الصلاة لقاعدة لا تعارض. يوجد رأيان في المسألة. الرأي الأول يقول أن الوقت الذي بعد الزوال بمقدار أداء 4 ركعات بحسب حال المصلي مختص بالظهر، فلو وقعت فيه العصر عمدا غفلة باطلة ليس وقتا لها، والوقت الأخير قبل الغروب بمقدار أداء 4 ركعات بحسب حال المصلي وقت مختص بالعصر، بحيث لو صلى فيه الإنسان الظهر تقع باطلة غفلة أو عمدا. هذا رأي، ورأي يقول لا يوجد اختصاص بهذا المعنى. نعم يوجد ترتيب، والإخلال بالترتيب عمدا مبطل للصلاة،
لكنه سهوا ليس مبطلا لشمول قاعدة لا تعاد له. تأتي على توضيحها. واضح؟ قبل نقرأ. قال: أما اختصاص الظهر بأول الوقت، إذا تركون تضيفون شنو أول الوقت جد يعني بمقدار أدائها، بحسب حال المصلي والعصر بآخر الوقت، يعني بآخر الوقت بمقدار أدائها. شنو؟ والعصر بآخر، لا بآخر الوقت، آخر الوقت يعني ما قبل الغروب. هذا الوقت عندنا من الزوال للغروب. أول الوقت ما بعد الزوال مباشرة بمقدار أداء 4 ركعات، آخر الوقت قبل الغروب بمقدار أداء 4 ركعات، فهو المشهور وينسب إلى الشيخ الصدوق وغيره اختيار عدم الاختصاص. طبعا الشيخ الصدوق الأنصاف لم يصرح بهذا الرأي، إذا تردون كتنه، إلا أنه نقل الأخبار الدالة على اشتراك ولم ينقل ما يخالفها، يعني قال هذا الوقت مشترك بين الظهر والعصر من الزوال إلى الغروب. وبما أنه قال في مقدمة كتابه أني أنقل ما أفتي به فيعتبر نقله فتوى، بالنسبة هذا توضيح، ولا لم يصرح ذلك. غايته هذا الرأي الثاني، وينسب للشيخ الصدوق وغيره اختيار عدم الاختصاص، غايته يجب تقديم الظهر لشرطية الترتيب، لابد أن تصلي الظهر قبل العصر، فوق إذا أخليت بالترتيب عمدا شرط الترتيب، إذا سهوا لا مشكلة، بينما إذا قلنا أن هذا الوقت مختص بالظهر حتى سهوا صليت العصر في غير وقتها، والثمرة تظهر في من صلى العصر غفلة في أوله، في أول من؟ في أول الوقت، فإنه على الأول. يا هو الأول قول بالاختصاص، باختصاص هذا الوقت لصلاة الظهر تقع باطلة. ليش تقع باطلة؟ لأنه صلى العصر في غير وقته، في الوقت المختص بالظهر، في حين على الثاني عدم الاختصاص تقع صحيحة. ليش تقع صحيحة؟ لأنها لم تفقد سوى شرط الترتيب المختص بحالة الالتفات، حالة الغفلة لا يشترط الترتيب لقاعدة لا تعاد. شنو قاعدة لا تعاد إجمالا؟ أحب أن تراجعون القواعد الفقهية، وبشكل مختصر القواعد الفقهية للشيخ المصنف الجزء الأول صفحة 21. قاعدة لا تعاد تقول إن الصلاة ما يبطل الصلاة، نفس القاعدة لا تبدون تفهمون، ما يبطل الصلاة في حالة العمد لا يبطلها في حالة السهو إلا في 5، هي الركوع والسجود والطهارة من الحدث والقبلة والوقت. شوي انتبهوا، كل إخلال عمدي بالصلاة مبطلة، هاي الخمسة وغير. إنما القاعدة ماذا تقول؟ تقول الذي يبطل الصلاة عمدا وسهوا فقط هذه الخمسة، أما غير هذه الخمسة فهي وإن كانت تبطل الصلاة عمدا لكنها لا تبطل الصلاة سهوا. جيد، من الخمسة الترتيب، الترتيب شرط في حالة العمد يبطل الصلاة، لكن في حالة السهو يبطل الصلاة ليس من الخمسة، هذه الخمسة تبطل الصلاة عمدا وسهوا. انتبهوا يا، أما في غير هذه الخمسة
فلا تبطل الصلاة إلا عمدان. شنو الخمسة؟ الركوع، السجود، طهارة من الحدث، القبلة، والفوق. هل تسأل تقول عجيب هاي القضية الشامية والتكبيرة الآن تركها عمدا وسهوا يبطل الصلاة وما يبطل الصلاة؟ إذا واحد تكبيرة الإحرام تركها سهوا الناس ميت مو ضمن الخمسة. ها كيف شنو هاي شلون؟ يقولون هذه القاعدة تقول لا تعاد الصلاة، لا تعاد الصلاة، فمن لم ينوي ولم يكبر أصلا لم يدخل في صلاته. هذا يفكرون أنه ما ذكرت هذه الرواية، طبعا هذه القاعدة مستندة إلى رواية رواها كل من الصدوق والطوسي رحمة الله عليهما، وهي صحيحة بنقل الصدوق وثابتة، لكن يبررون أنها لماذا لم تذكر النية؟ يقولون لأنه الصلاة بدون لا يصدق عليها أنها صلاة أصلا. خب قد تقول أنه جزء من الخمسة اللي ذكرنا هنا ما مذكورات في الأركان التي يذكرها الفقهاء، ليست من الأركان مثل القبلة، مثل الوقت، ما ذكرت في الأركان الذي عبروا أنه الواجب الركني هو الواجب الذي تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا. يقال ربما قصدوا بالأركان الأجزاء وليست الشرائط، وهذه الطهارة والوقت أجزاء شرائط وليس بأركان. شون لا ما يصدق ليش ما يصدق عليهم؟ لا صلاة تسمى صلاة حصية، صلاة بدون طهارة تسمى، بس بدون نية مو صلاة تسمى صلاة. نعم إذن أي طبعا هذا من شرع استفدنا أنه هاي مو الصلاة المطلوبة، ليست الصلاة المشروطة في الطهارة. نعم قيام الركني بحث مفصل راجعوه فيه، ما أردت أذكر فيه أن القيام ركني أي قيام ليش ما ذكر هنا؟ راجعوا في القواعد الفقهية، ما ذكر في بحثي هذا القاعدة حتى لا يتحول هذا الفقهي بما يتعلق بمطلبنا، أنه الصلاة إذا ترك فيها أي شيء عمدا من الأجزاء والشرائط فهو مبطل لها، أما إذا ترك شيء سهوا فهو لا يبطل الصلاة إلا في هذه الخمسة، والترتيب ليس من هذه الخمسة، إنما أشرت فقط حتى ما بدي أدخل في القاعدة، عندي بحث مفصل فيها إذا حبيت في يوم من الأيام نتناوله إن شاء الله. إذن على الرأي الثاني إذا قلنا بعدم الاختصاص، فلو وقعت صلاة العصر سهوا في الوقت الذي هذا الذي يقال أنه بعد الزوال بمقدار 4 ركعات، صلاة العصر باطلة أم لا؟ لا، على القول بالاختصاص باطلة، على القول بعدم الاختصاص غاية واشن اللي فقد الترتيب، والترتيب لا مشكلة فيه ما دامت الصلاة قد أديت سهوا. ويمكن الاستدلال للثاني، يا هو الثاني عدم الاختصاص، بعدة روايات منها الروايات الكثيرة الواردة بمضمون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة. أي هذه الروايات واردة في الباب 4 من أبواب المواقيت جزء الرابع صفحة 125. فقالتم بعض هو ما ذكر الرواية محددة، قال بمضمون محمد بن الحسين ابن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة. وين نلقي الإسناد؟ نلقي في المشيخة. وين بالمشيخة؟ بالجزء 30 صفحة 52 بحسب طبعة آل البيت. موجودة المشيخة وين في الأصل؟ في فقيه من لا يحضره الفقيه، وجمعها الشيخ الحر في الجزء 30. قال وما كان فيه عن زرارة ابن أعين، أرجوكم أن تراجعوه، علموا نتعلم معا المراجعة، يعني من نقول هنا روح راجعوا للمشيخة شوفوا موجود هذا الكلام وموجود كيف تراجع من العبارة. قال فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، يعني صدوق الأب، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد الحميري، لا مشكلة فيه، محمد بن عيسى بن عبيد وثق وضعف، وقدم الفقهاء توثيق النجاشي إذا لم تقبل، والحسن بن ظريف ثقة ما في مشكلة. قال عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ضريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن عيون طريق صحيح لا مشكلة فيه.
هذه رواية. ماذا تقول؟ إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الأخرى. إذا زالت الشمس دخل الوقتان، يعني بمجرد زوال الشمس دخل وقت العصر أيضا، مو فقط وقت الظهر ولا اختصاصا. هذه رواية. الرواية الثانية في نفس الباب الحديث عشرة، طبعا توجد حديث وايد سنحاول أن ننقل التي ليس فيها مشاكل سندية. قال وعنه، نرجع للرواية السابقة، وعنه نرجع للرواية السابقة وبإسناده عن الحسن بن محمد ابن السماعة، يعني الشيخ الطوس، وعنه الأولى القبلها، وعن سعد القبلها، وإسناده عن سعد. الرواية رقم أربعة محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، تبين أن الرواية رقم ثمانية وبإسناده، يعني محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن ابن محمد ابن السماعة. والرواية رقم تسعة وعشرة وعنه، يعني عن الحسن ابن محمد ابن السماعة، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن ابن محمد ابن السماعة. وطريق الشيخ الطوسي أيضا في الجزء الثلاثين صفحة 138 إلى الحسن ابن محمد ابن السماعة. قال وما ذكرته في هذا الكتاب، طبعا الرواية الأولى كانت عن محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد عن الحسن ابن محمد ابن السماعة. قال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد، أكو مشكلة بالإسناد. وأخبرني أيضا الشيخ أبو عبد الله والحسين ابن عبيد الله، كاف الشيخ ثقة، الشيخ المفيد الحسين بن عبيد الله الغضائري ثقة، وأحمد بن عبدون أنا عندنا كلام في أحمد، كلهم عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري هذا الثقة، عن حميد بن زياد عن الحسن ابن محمد ابن سماعة، لا مشكلة في الطريق. بقية السند قال عن محمد عن محمد ابن زياد، هذا مشترك محمد ابن زياد، لكم نشاط، احنا ما متوقفين على هذه الرواية، الرواية الأولى صحيحة، لكم نشاط. شوفوا هذا من هو محمد ابن زياد، استغرب أن يكون ابن أبي عمير. عن منصور بن يونس ثقة، عن العبد الصالح الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام قال سمعته يقول إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاحين، وبالتالي فهذه الروايات تدل على الرأي القائل بعدم الاختصار. ويمكن الاستدلال الثاني بعدة روايات منها الروايات الكثيرة الواردة بمضمون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاحين، واستدل للأول، يا هو الأول عدتكمونكم، بعدة روايات منها رواية داود ابن فرقد عن بعض أصحابنا. هذه الرواية واردة في الوسائل الجزء الرابع الباب أربعة من أبواب المواقيت الحديث سبعة صفحة 127. قال وعنه أيضا لما نرجع للرواية السابقة ستة، وعن سعد، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله، والإسناد لا مشكلة فيه، مر فيما سبق لا نراجعه. عن أحمد ابن محمد ابن عيسى ثقة، وموسى ابن جعفر لم يوثق، لكن لا مشكلة لأنه في طبقة واحدة مع أحمد ابن محمد ابن عيسى، وأحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري ثقة. جميعا عن عبد الله ابن الصلب ما في مشكلة. عن الحسن ابن علي ابن فضال فطحي ثقة، ممن آمن بإمامة عبد الله الأفصح ابن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. عن داود ابن أبي يزيد وهو داود ابن فرقد لا مشكلة فيه. عن بعض أصحابنا، أي بعض أصحابنا صار شنو مرسل، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. نقرأ الرواية. قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات. فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي 4 ركعات. فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس، وهي صريحة في الاختصار، صريحة في أنه بعد الزوال بمقدار 4 ركعات وقت مختص بالظهر، وصريحة في أن قبل الغروب بمقدار 4 ركعات وقت مختص بالعصر. اقرأ: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي 4 ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت العصر. إذا متى يدخل وقت العصر؟ بعد مضي 4 ركعات من الزوال. بعد إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، شنو وين هاي؟ حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا مضى يعني مضى 4 ركعات فقد دخل وقت العصر. إذا بعد الزواج بمقدار 4 ركعات وقت الظهر. وين هاي؟ من الرواية الأولى قبل المقطع الأول. إذا زالت الشمس، تابع وياي من الأول، الرواية من الأول هو إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر. إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا مضى ذلك شنو مضى؟ 4 ركعات، فقد دخل وقت الظهر والعصر. طبعا هذا وقت المشترك بين الظهر والعصر، ما بيها مشكلة، احنا عندنا 4 ركعات بعد الزوال، هذه وقت مختص بالظهر. قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي 4 ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر. يعني متى وقت العصر؟ بعد مضي 4 ركعات بعد الزوال. إذا 4 ركعات بعد الزوال مو وقت عصر، وقت الظهر. حتى فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك يعني 4 ركعات قبل الغروب فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. هاي رواية صريحة في الاختصار، يعني بعد الزوال ب4 ركعات ما داخل وقت العصر. متى يدخل وقت العصر؟ بعد مضي 4 ركعات من الزوال، وقبل الغروب ب4 ركعات ليس وقتا للظهر، انما وقت مختص بالعصر، وما بينهما وقت مشترك، وهي واضحة الدلالة. طبعا إلا أنها ضعيفة بالإرسال، مرسلة بقوله بعض أصحابنا، إلا أنه شوية بأسفية. هنا صححت هذه الرواية بناء على مبحثين يوجد خلاف كبير فيهما. المبحث الأول أن هذه الرواية منجبرة بعمل الأصحاب، مشهور الأصحاب قد عملوا، تعرفون هذا الرأي هو المشهور، قد عملوا بهذه الرواية فهي منجبرة بعمل الأصحاب، وهذه الدعوة مناقشة صغرى وكبرى، صغرى لم نقطع بأن الأصحاب في فتواهم استندوا إلى هذه الرواية، ربما استندوا إلى الروايات الأخرى في الباب التي لا مشكلة فيها سندا لكن فيها مشكلة دلالة. لا ندري بأن الأصحاب قد استندوا في فتواهم إلى هذه الرواية. هذه مناقشة صغروية وهي سهلة، ويمكن الادعاء بأنه لا استندوا لا يمكن إثباتها. إنما المناقشة الكبروية إن عمل الأصحاب جابر لضعف السند، هذا مبني، هذا أيضا أعيد هذا البحث، أنا بحثته في السنة الماضية لكن أعيده بناء على أن بعض الأخوة يقولون أن الأبحاث المهمة يفترض أن تذكرنا بها بشكل ولو إجمالي. هناك مباني في حجية خبر الثقة، هل الحجة هو خصوص خبر الثقة؟ بمعنى مثل عما ذكرنا على الصبورة الآن ذكر فيه صح، بمعنى ان الوثاقة اخذت على نحو الموضوعية للحجية، يعني اذا كان الخبر عن ثقة فهو حجة وان تركه الاصحاب، واذا كان الخبر عن غير ثقة فهو ليس بحجة وان عمل به الاصحاب. هذا مبنى ان الوثاقة اخذت على نحو الموضوعية، وعلى هذا المبنى عمل الاصحاب لا يكون جابرا لضبط السلام، لان الوثاقة اخذت في الحجية على نحو الموضوعية، خبر ثقة اعمل به حتى وان ترك، خبر غير ثقة لا اعمل به حتى وان عمل به الاصحاب. على هذا المبنى عمل الاصحاب غير جابر لضبط السلام. يوجد مبنى ثاني يقول ان الخبر الحجة هو الموثوق بصدوره، يعني الوثاقة اخذت على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية، اذا حصل لي الوثوق بالصدور احمد بهذا الخبر من جملة من القرائن، منها ان يكون عن خبر ثقة، منها عمل الاصحاب، منها قرائن اخرى، منها انه موافق لمبادئ المذهب. واذا لم يحصل لي الوثوق بهذا الخبر فلا اعمل به لوجود قرائن تفيد عدم الوثوق. وبناء على هذا المبنى نعم، بناء على هذا المبنى نعم، عمل الاصحاب برواية ضعيفة مما يوجب الوثوق بصدورها، طبعا مو شرط يوجب، في الغالب يوجب، وبعض الفقهاء قد لا يوجب، وترك الأصحاب لرواية صحيحة السند قد يوجبها على هذا المبنى الثاني الوثوق بالصدور. ويوجد مبنى ثالث، إن الخبر الحجة هو الخبر الموثوق بصدوره زائدا كونه عن ثقة، يعني الخبر الحجة هو خبر الثقة الموثوق بصدوره، فلا بد من توفر الشرطين، خبر ثقة وأثق بالصدور. وبناء على هذا المبنى عمل المشهور بخبر ضعيف لا يفيد الحجية، لأنه الجزء الأول من الشرط وهو أنه ليس بخبر ثقة، وترك المشهور لخبر صحيح يوجب الوهم. لمن؟ لاختلال الركن الثاني من موضوع الحجية، وهو شنو؟ أنه عدم الوثوق بالصدور. فإذا توجد لدي ثلاثة مباني، المبنى الذي يقول أخذت الوثاقة على نحو الموضوعية، عمل المشهور لا يجبره ضعف السند، وترك المشهور لخبر صحيح لا يهنه، والمبنى الثاني الذي قال أخذت الوثاقة على نحو الطريقية، يعني الخبر الذي يعمل به هو الخبر الموثوق بصدوره، عمل المشهور يجبر ضعف السند، وترك المشهور لخبر صحيح يهنه. وعلى المبنى الثالث الذي يقول أخذت الوثاقة على نحو الموضوعية والطريقية، خبر الثقة الموثوق بصدوره، ترك المشهور لخبر صحيح يهنه، لكن عمل المشهور بخبر ضعيف لا يجبره. إذن هذا الكلام إن هذه الرواية منجبرة بعمل الأصحاب يصح، جاوبوني على أي مبنى؟ على المبنى الثاني، وهو ان الخبر الثقة هو الخبر الموثوق بصدوره. ولو بنيت انا على هذا المبنى، انا بنيت لا مطلقا بنيت، انا كنت ممن يبني على ان الخبر الحجة هو الخبر الموثوق بصدوره، فهل لا اعتي القضية، فهل ان عمل المشهور بهذه الرواية قد اوجع ادى الى الوثوق بصدور هذا الخبر ام لا؟ لا يؤدي دائما، قد لا يؤدي، لا يؤدي لجملة من القرائن، عمل المشهور ربما لديه مناقشات ليس جزما تعبدا، ان عمل المشهور يؤدي الى العمل بالخبر الضعيف، ولو كنتم ممن يبني على الوثوق بالصدور فقد لا يفيد من الوثوق بالصدور. هذه المناقشة الاولى، سنأتي المناقشة الثانية نقرأ. تعال وقد يدفع الضعف بالانجبار بعمل الأصحاب تارة، وبأن في السند الحسن ابن علي بن فضال، وقد ورد في حق بني فضال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. أرجع للثانية هاي ويرد الأولى، يا هي الدعوة الأولى، شن هي الأولى؟ أن عمل المشهور أن هذه الرواية منجبرة بعمل الأصحاب غير ثابت، يعني مناقشة صغروية بعد وجود روايات أخرى في الباب، فلعل المشهور استند إلى تلك الروايات التي لدينا فيها مناقشات دلالية مثلا، على أنه لو ثبت شنو هو؟ على أنه استنادهم إلى هذه الرواية، وهو غير نافع ما لم يحصل الاطمئنان بسببه بصدق الرواية. شنو يعني ما نعمل حاجة؟ يعني ما فصل المصنف، قال حتى لو بنينا على المبنى القائل بأن الخبر الحجة والموثوق بصدوره، بنينا سلمنا كأنه يبني هو، لكن لابد أن يحصل لي الوثوق. فليس مسألة تعبدية كلما عمل المشهور برواية حصل الوثوق، لابد أن يحصل للفقيه الوثوق، هو الفقيه لست أنا، لابد أن يحصل للفقيه، وإذا وقد لا يحصل فكأنه يناقش لأن الوثوق لم يحصل لديه. قال فهو غير نافع ما لم يحصل الاطمئنان بسببه بصدق الرواية، وقد لا يحصل بسبب جملة من القرائن. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية شنو سند الرواية؟ كذا كذا عن الحسن ابن علي بن فضال عن داود ابن أبي يزيد، وهو داود ابن فرقد، عن بعض أصحابه. البعض قال بما أنه في سندها الحسن ابن علي بن فضال وتوجد رواية تقول ذروا خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، فحينئذ نأخذ بهذه الرواية وإن كان في سندها إرسال، لأنه توجد لدينا رواية تقول أنتم تركوا عقيدتكم الفاسدة، أما رواياتهم فمقبولة. وهذا يعني أن الرواية التي فيها أحد آل فضال، أحد بني فضال، وهم الحسن بن علي بن فضال وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعلي بن الحسن بن علي بن فضال، وهم من الفطحية الذين آمنوا بإمامة الإمام عبد الله الأصفى، إذا وجدوا في رواية فحتى لو كان من هو بعدهم ضعيف نأخذ بهذه الرواية. وأصر على ذلك الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة، قال هذه الرواية، يشير لرواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا، وإن كانت مرسلة إلا إن سندها إلى الحسن ابن علي بن فضال صحيح، صحيح إلى الحسن، وبنو فضال يعني مو مهم من عندهم للإمام حتى لو أطبعه، ممن أمرنا بالأخذ بكتبهم ورواياته. فبالتالي إذا وقع واحد من أولاد بني فضال في السند فلا ندقق بمن هو من بعده، لأنه نحن مأمورين بالأخذ برواياته وكتبه. وهذا عجيب من ذلك، هذا من العجائب. زرارة ومحمد بن مسلم وسعد بن عبد الله والحميري ولا كابر الثقة، واحنا ندقق بمن هو بعد، هم موصوفون بانفسهم، واحنا ندقق بمن هو بعد، نقول بعد الثقل ومثقل. هم بني فضال قبل انحرافهم، ندقق بمن بعدهم لو ما ندقق بمن بعدهم. طيب لا يخلون عن، لا يزيدون عن محمد بن مسلم وزرارة وحريز، ندقق ام لا ندقق؟ عجيب، بعد ما انحرفوا صارت رواياتهم من بعدهم ما ندقق به، يعني ما أحسن حال، فهم غريب. مقصود الرواية التي قالت خذوا ما رووا وذروا ما رأوا أنه لا تتوقفوا في رواياتهم من جهتهم بسبب فسادهم،
يعني هم ثقات في الرواية مع أنهم فاسدي العقيدة. لا تتوقفوا بسبب فساد عقيدتهم، ولا تدل الرواية على أن رواياتهم خذوها مسلمة حتى لو كان من بعدهم من الضحاة أو كان فيها إرسال. ماكو شيء فهم الرواية التي تفيد هذه الرواية تفيد أن هؤلاء لا تتوقفوا فيهم من جهة كونهم قد انحرفوا عن الحقيقة العقيدة الحقة، لأن هم ثقات في الرواية لا أكثر. يعني لا تفيد هذه الرواية أكثر من كون لا تسلبوا منهم الوثاقة في الرواية. مو معناها هم يكونون ثقات وخذوا برواياتهم ولو كانت أضعاف مضاف إلى أن هذه الرواية نفسها التي تكلمت عن خذوا ما رووا وذووا ما رأوا ضعيفة في السنة، هي بنفسها فيها عبد الله الكوفي خادم الشيخ الجليل الحسين من روح النوبختي وهو رجل لم يوثق، فكيف نعتمد عليها في توثيق بني فضاء بغض النظر عن المناقشة الدلالية فيها؟ هي ضعيفة السنة. ما تعرفون إذا رواية فيها توثيق للشخص والرواية منقولة عن ضعيف، احنا عندنا الرواية التي تنقل توثيق لا نقبلها إذا كانت من نفس الشخص، ولا نقبلها إذا كانت من ضعيف، هي ليست بحجة فلا تفيد حجية. نقل قال ويرد الثانية، يا هي الثانية دعوة أن في السند الحسن بن علي بن فضال إن مستندها رواية الشيخ في الغيبة شيخ الطوس بسنده المنتهي إلى عبد الله الكوفي خادم الشيخ الجليل الحسين بن روح النوبختي من نهاية الباب. قال سئل الشيخ عن كتب ابن أبي العزاقر. ابن أبي العزاقر هو محمد ابن علي الشلمغاني، هذا كان مستقيم العقيدة لكنه حسد الحسين بن روح النوبختي فدفعه ذلك إلى ترك المذهب الحق، وقال بجملة من العقائد الباطلة، كثير من العقائد الباطلة. طبعا انتهى من السلطان صلبه وقتله بكلمة منحرفة. هذا كان قد ألف كتابا اسمه التكليف، وفي بعض النسخ التأديب، طبعا التكليف التكليف. وواحد من الآراء المهمة ان كتاب فقه الامام الرضا العالي المنسوب للامام الرضا يوجد ثلاثة اراء في هذا الكتاب. فقه الرضا رأي يقول هو فقه للامام الرضا، ويصر البعض على ذلك صاحب الحدائق. ورأي يقول هو في الحقيقة رسالة الصدوق الاب للابن بالشرائع وليس فقه للامام الرضا وليس رواية. ورأي مهم يقول أن الكتاب الذي يسمى اليوم بفقه الإمام الرضا هو كتاب بالتكليف للشلمغاني، كان قد ألفه قبل انحرافه، وهو كتاب مهم جدا، وطريقة كتابته تدل على أنه فقيه معروف، يعني فقيه بارع، لكنه للأسف الشديد انحرف بعد ذلك. فواحد من الآراء المهمة في كتاب الفقه الرضوي إشارة عرضية أنه نفس كتاب التكليف للشلمغاني، واستفاد منه ابن بابويه فكتب بعض مضامينه لابنه، مما جعل السيد القوي رحمه الله يعتقد أنه لا أصلا ليس كتاب التكليف وإنما هو رسالة كتبها الصدوق الأب للابن. طيب لا دليل على انه كتاب للامام الرضا، لم يصلنا بسند صحيح، ويوجد عدة اشارات ونصوص نقلية موجودة في بعض الكتب من كتاب التكليف، هي وردت نصا في كتاب فقه الامام الرضا، توجد عدة ادلة وقراءة ليست بطبيعة يعني على الاقل اسقط. لا وليس مهما ان نثبت انه كتاب التكليف او انه كتاب الرسالة، يسقط ان الفقه المنسوب للامام الرضا ليس فقها للامام الرضا فقط عندي هذا. هذا مهم عندي، وليس مهما ان يكون كتاب التأليف او رسالة التكليف او رسالة الصدوق الابن الابن او شيء اخر. لا دليل يدل قطعي يدل على ان هذا الكتاب هو كتاب رواية.
قال سؤل الشيخ عن كتب ابن ابي العساكر، معنى جملة احتراضية ما لدخلت المطلوب، بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة فقيل له فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ فقال أقول فيما قاله أبو محمد الحسن بن علي، يعني يقصد الإمام العسكري صلوات الله عليهما، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ فقال صلوات الله عليه خذوا ما رووا وذروا ما رأوا إلا إنها ضعيفة سندا، هذه الرواية بمن بالكوفي نفسه. قادم الشيخ الفتيات بالروح النوبختي لجهالته ودلالة، سندا ودلالة، حيث يراد ان فساد العقيدة لا يحول دون الاخذ بالرواية، وليس المقصود الشهادة بصحة جميع رواياتهم كما شهد الامام العسكري بصحة جميع ما في كتاب يوم وليلة ليونس ابن عبد الرحمن، هذا دير بالكم مو ابن ضبيان، حينما ادخله ابو هاشم الجعفري عليه واخذ بتصفحه بقول هذا ديني ودين ابائي وهو الحق كله وعليه فلا وجه لإصرار الشيخ الأعظم في صلاته. مكتوب عندكم المصدر جوا على في صلاته، هذا المصدر غلط، هذا لا المصدر هذا غلط، كتاب الصلاة لازم تكتبون الأنصاري الجزء الأول صفحة 36. وغيره يعني شيخ الأعظم في صلاته وغيره على صحة السند من جهة بني فضال، مضافة لما قلت ما له معنى، يعني دلالة ما له معنى انه بعد ما انحرفوا صارت روايتهم ورواية من بعدهم ولو كانوا يرون احنا الضعيف صحيح السند، ما له معنى، لا يقبل أصلا، يعني يصير المنحرف اهم من المتقين، يعني المتقين هو احنا نقرأ هو الوثق ونوثق من بعده. وبعد ضعف مستند الرأي الأول، الأول شنو هو الأول؟ جابوني الاختصاص الأول، يتعين الأخذ بالرأي الثاني. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين.
فقط عدم معنى الأخذ من جهة العقيدة.